بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كنا وقفنا عند باب أداب المشي إلى الصلاة. تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله أشرف الأنبياء والمرسلين. قال ابن قدامة المقدسي رحمه الله: باب آداب المشي إلى الصلاة. يستحب المشي إلى الصلاة بسكينة ووقار.
نعم، قال يستحب المشي إلى الصلاة بسكينة ووقار، يستحب المشي بتأن ورزانة وعدم عجلة في الحركة، إنما يسير باتزان وتأني ووقار، لحديث النبي صلى الله عليه وسلم: إذا سمعتم الإقامة فامشوا إلى الصلاة وعليكم السكينة والوقار ولا تسرعوا، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. نعم.
ويقارب بين خطاه،
أي أن الماشي إلى المسجد يقارب بين خطاه، لتكثر خطاه إلى المسجد فتزداد حسناته، للحديث الصحيح: إن أحدكم إذا توضأ فأحسن الوضوء وأتى المسجد لا يريد إلى الصلاة إلا الصلاة، لم يخطو خطوة إلا رفعه الله بها درجة وحط عنه خطيئة حتى يدخل المسجد. فيقارب بين الخطى في مشيه للصلاة لتكثر حسناته وتحط سيئاته، وهذا من فضل الله عز وجل وكرمه.
ولا يشبك أصابعه،
قال المصنف: ولا يشبك أصابعه، لا ينبغي له أن يشبك أصابعه يعني أثناء خروجه إلى المسجد، لحديث يروى في ذلك وقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا كعب، إذا توضأت فأحسن الوضوء ثم إذا خرجت إلى المسجد فلا تشبك بين أصابعك فإنك في صلاة. لكن هذا الحديث مروي بأسانيد ضعيفة، ويدل على عدم الكراهة أن النبي صلى الله عليه وسلم شبك بين أصابعه وهو في المسجد. طالما أن هذا الحديث لم يصح فلا يرتب عليه حكم بالكراهة عندما يشبك المرء بين أصابعه وهو في حاجة إلى ذلك في ذهابه إلى الصلاة. نعم.
قال المصنف رحمه الله: ويقول بسم الله الذي خلقني فهو يهدين، الآيات إلى قوله تعالى: إلا من أتى الله بقلب سليم.
نعم، يذكر المصنف أيضا أن من المستحب أن يقول بسم الله الذي خلقني فهو يهدين، الآيات من 78 إلى 89 من سورة الشعراء، إلى قوله: إلا من أتى الله بقلب سليم. ويروى في ذلك حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم لكنه لم يصح، وبالتالي ما يقال بالاستحباب في شيء لم يصح، والأفضل أن يدعى بالأدعية الصحيحة الثابتة، مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا خرج الرجل من بيته فقال: بسم الله توكلت على الله لا حول ولا قوة إلا بالله، يقال له حينئذ: هديت وكفيت ووقيت، ويتنحى عنه الشيطان ويقول لشيطان آخر: كيف لك برجل قد هدي وكفي ووقي. فيدعى بالأثار الصحيحة ففيها غنية، أما لم يصح. لأنه حتى الاستحباب، استحباب حكم شرعي ما يبنى إلا على دليل صحيح. نعم.
قال المصنف رحمه الله: ويقول: اللهم إني أسألك بحق السائلين عليك وبحق ممشاي هذا، فإني لم أخرج أشرا ولا بطرا ولا رياء ولا سمعة، خرجت اتقاء سخطك وابتغاء مرضاتك، أسألك أن تنقذني من النار وأن تغفر لي ذنوبي، إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.
أيضا ذكر هذا الأثر أو هذا الحديث في المستحبات، أن يقول: اللهم إني أسألك بحق السائلين عليك. حق السائلين على الله تعالى وأن يستجيب لهم، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. يقول: وبحق ممشاي هذا، أنه مشى في طاعة إلى الله عز وجل، يرجو ثواب الله عز وجل، يقول فإني لم أخرج أشرا ولا بطرا رياء ولا سمعة، خرجت اتقاء سخطك وابتغاء مرضاتك، أسألك أن تنقذني من النار وأن تغفر لي ذنوبي، إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. لكن أيضا هذا الحديث ضعيف، هذا الحديث ضعيف، وفي اللفظ الأول إني أسألك بحق السائلين عليك، إنه ليس لأحد حق على الله عز وجل، وإنما الله يتفضل على عباده وينعم عليهم، وليس لأحد أن يدعي أن له حق على الله عز وجل أو أن يوجب على الله شيئا، وإنما الله يتفضل على عباده بمنه وكرمه وأحسانه، ولذلك يستغنى عنه بالأحاديث الصحيحة، مثل حديث النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم اجعل في قلبي نورا وفي لساني نورا، واجعل في سمعي نورا، واجعل في بصري نورا، واجعل من خلفي نورا، ومن أمامي نورا، واجعل فوقي نورا، ومن تحتي نورا، واللهم أعطني نورا. وهذا الحديث ثابت، والمراد به أن من هذا الدعاء بيان الحق وضياءه والهداية إلى الله عز وجل، بحيث أن المرء يسأل ربه أن يجعل له نورا في جميع أعضائه ومن خلفه وعن يمينه وعن شماله. وهذا الحديث في الصحيحين، في الصحيحين، فيستغنى به أما لم يثبت أو لم تثبت صحته.
قال المصنف رحمه الله: فإن سمع الإقامة لم يسعى إليها، بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أقيمت الصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون، وأتوها وأنتم تمشون، وأنتم تمشون، وعليكم السكينة، فما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا.
نعم. فإن سمع الإقامة لم يسعى إليها، يعني لم يسرع، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أقيمت الصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون، يعني وأنتم تسرعون، وأتوها وعليكم السكينة، فما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا. نعم.
قال المصنف رحمه الله: وإذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة.
إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، يعني لا يجوز لأحد أن يشرع في نافلة بعد إقامة الصلاة، لهذا الحديث: إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. فإذا ابتدأ المؤذن في إقامة الصلاة ما يجوز أن يبتدئ المصلي في صلاة نافلة، سواء كانت من السنن أو الرواتب أو غيرها، لأنها تدخل في عموم إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. لكن إن كان قد شرع في النافلة قبل الإقامة وصلى أكثرها أتمها خفيفة، لأنه لم يبق منها إلا أقل من ركعة، وما كان أقل من ركعة فليس بصلاة فلا ينهى عنه. أما إن كان بقي من نافلة أكثر من ركعة فيقطعها من أجل الاستجابة لمعنى هذا الحديث. نعم.
قال المصنف رحمه الله: وإذا أتى المسجد قدم رجله اليمنى في الدخول.
وقال: نعم، إذا أتى المسجد قدم رجله اليمنى في الدخول، لإجماع العلماء على أن اليمين يستحب أن يبدأ بها في الأمور الفاضلة. نعم.
وقال: بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك.
أي نعم، أيضا يستحب عند دخول المسجد أن يقال: بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك، للحديث الثابت في ذلك. نعم.
وإذا خرج قدم رجله اليسرى وقال ذلك إلا إنه يقول: وافتح لي أبواب فضلك.
نعم، إذا خرج من المسجد يقدم رجله اليسرى، لإجماع العلماء على أن اليسرى الرجل تقدم في الأمور المفضولة، ومن ذلك الخروج من المساجد. وأيضا يستحب أن يقول مثل ما قال في الدخول: بسم الله والصلاة، نقول الصلاة والسلام على رسول الله، إلا أنه يقول: وافتح لي أبواب فضلك، بدل وافتح لي أبواب رحمتك. وهذا الذكر ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال المصنف رحمه الله: وإذا قام إلى الصلاة قال: الله أكبر.
المصنف شرع هنا في باب صفة الصلاة، وهي الكيفية التي تكون عليها، ومما لا بد منه وهو معلوم أن العبادة لا تصح إلا بشرطين، أحد هذين الشرطين الإخلاص لله عز وجل، والشرط الثاني المتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم. فلو أخلص في عبادته ولم يتابع الرسول صلى الله عليه وسلم ما تصح منه، لقول صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. ولو وافق السنة لكنه ما أخلص لله عز وجل يقبل منه، لقوله تعالى في الحديث القدسي: من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. مما يوجب على المرء المسلم أن يعرف كيف صلى النبي صلى الله عليه وسلم ليصلي مثل صلاته، كما قال صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي. قال المصنف: وإذا قام إلى الصلاة. المأموم لا يقوم إلى الصلاة إلا إذا رأى الإمام، فإن لم يرى الإمام انتظر حتى يراه، لأنه تابع له، والسنة لم يعني تحدد شيء لموضع قيام المأموم. لكن فإذا أقيمت الصلاة فله أن يقوم، سواء في أول الإقامة أو في وسطها أو في آخرها. قال: وإذا قام إلى الصلاة قال الله أكبر. وهذه تكبيرة الإحرام التي هي أول الأركان بالنسبة للصلاة، لأن هذا هو الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم من قوله وفعله، ولم ينقل عنه افتتاح الصلاة بغير الله أكبر. ولذا أكثر أهل العلم على أنه لا يجزي إلا هذا اللفظ الله أكبر، فلو تلفظ أو افتتح الصلاة بغير هذه الجملة ما تصح منه عند أكثر أهل العلم. وهو ركن يعني تكبيرة الإحرام، لا تنعقد الصلاة بدونه. نعم.
يجهر بها الإمام وبسائر التكبير ليسمع من خلفه ويخفيه غيره.
نعم، يجهر بها الإمام، يجهر بتكبيرة الإحرام الإمام، وكذلك يجهر أيضا بسائر التكبيرات ليسمع من خلفه ولفعله صلى الله عليه وسلم، ويخفيه غيره، أي يخفي التكبير غير الإمام من مأموم ومنفرد، فلا يجهران بها لأنهما لا يحتاجان إلى أن يسمع غيرهما، ولئلا يشوش على من سواهما. لكن يجب عليهم النطق بالتكبير، النطق بالتكبير، لأن من لم ينطق به لم يأتي به أو بما يعتبر أنه أتى به، بقدر ما يسمع نفسه، أو حتى لو لم يسمع نفسه قد يكون سمعه ثقيل، إنما المهم أن ينطق بلفظة التكبير، فيبتدئ الصلاة بلفظ الله أكبر، يجهر بها الإمام ويخفيها غير الإمام. ومعناها أن الله أكبر من كل شيء، في ذاته، في أسمائه، في صفاته، فالله عز وجل أكبر من كل شيء. نعم.
قال المصنف رحمه الله: ويرفع يديه عند ابتداء التكبير إلى حذو منكبيه أو إلى فروع أذنيه.
نعم، هذا من المستحبات، من المستحبات أن يرفع يديه عند ابتداء التكبير إلى حذو منكبيه، هكذا ممدودتان، أو إلى فروع أذنيه، يعني إلى أعلى الأذنين، إلى أعلى الأذنين، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يرفعهما ممدودتين، ممدودتين تلقاء وجهه هكذا، وليس بصيغة بصفة الدعاء، وإنما تكون ممدودتان إلى الأعلى. هذا من السنن أن يرفع يديه عند ابتداء التكبير. نعم.
قال المصنف رحمه الله: ويجعلهما تحت سرته.
هكذا يقول المصنف: ويجعلهما تحت سرته، يعني يديه تحت سرته، فيقبض يده اليسرى بيده اليمنى، أو يضع كفه اليمنى على كفه اليسرى والرزق والساعد، ويجعلهما تحت سرته، للمروي عن علي رضي الله عنه أنه قال: من السنة في الصلاة وضع الأكف على الأكف تحت السرة. لكن هذا المروي عن علي يعني ضعيف، ضعيف، ولذا ذهب بعض أهل العلم لأن المصلي يخير في الموضع الذي يضع يديه، فإن شاء وضعهما على صدره، وإن شاء وضعهما على سرته، وإن شاء فوق ذلك، وإن شاء دون ذلك، لكن الحديث عند أبي داود جاء فيه أن معاشر الأنبياء أمرنا بوضع أيماننا على شمائلنا على صدورنا في الصلاة، وهذا أقوى من المروي عن علي، يدل على أن الأيدي توضع على الصدر وليس على السرة، وليس على السرة، فوضعهما على الصدر أولى من وضعهما على السرة، والأمر في ذلك واسع.
قال المصنف رحمه الله: ويجعل نظره إلى موضع سجوده.
أي نعم، هذا من السنن أيضا أن يجعل المصلي بصره ينظر إلى موضع سجوده، لأن هذا هو الذي روي عن النبي صلى الله عليه وسلم.
ثم يقول: سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك.
أي نعم، هذا دعاء الاستفتاح من أدعية الاستفتاح، هذا الدعاء يقول سبحانك اللهم أي أنزهك، وبحمدك، الحمد هو الثناء على الله عز وجل، والواو هنا للحال، وتبارك يعني تبارك اسمك، تبارك هذا الاسم العظيم، وتعالى جدك أي علا وارتفع جلالك وعظمتك على جلالة وعظمة من سواك، لثبوت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. وبعض العلماء يستحب أن يقرأ جميع الاستفتاحات المأثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن ما يجمع بين دعائين في صلاة واحدة، إنما يفعل هذا تارة وهذا تارة. وهذا أصل كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، أصل مستمر عند فقهاء الحديث ومنهم الإمام أحمد على وجه الخصوص، أن صفات العبادات أقوالها وأفعالها ما ثبت منها فإنه يفعل ويستحسن ذلك، ولا ينبغي كراهة شيء من ذلك ثبت. وإن كان يرى الإمام الأحمد أن بعض الصفات وبعض الأقوال وبعض الأفعال أولى من بعض، فقد يرجح بعضها على بعض، لكن مع جواز فعل جميع ما ثبت، وقد يسوي بينها، ولذلك جوز جميع القراءات الثابتة وإن كان يرجح بعضها، وجوز جميع الأدعية الواردة في الاستفتاحات وإن كان يفضل بعضها كدعاء الاستفتاح هذا الذي ذكره المصنف. وكذلك بالنسبة للأذان والإقامة، جميع ما صح وورد فيها يرى أن يفعل هذا ويفعل هذا. وكذلك جميع أنواع التشهدات، تحيات لله، كتشهد ابن عباس وابن مسعود وأبي موسى، وإن كان يرى أن أحب إليه تشهد ابن مسعود لأسباب عدة، منها أنه لم يختلف في لفظ تشهد ابن مسعود في حرف واحد منه كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية، ومنها أن أكثر ألفاظ التحيات الأخرى توافق ألفاظ ابن مسعود رضي الله عنه، ومنها أنه أصحها وأشهرها، فكان يستحب هذا التشهد تشهد ابن مسعود وإن كان يجوز جميع ما ثبت. كذلك بالنسبة لصلاة الخوف وبالنسبة لصلاة الجنازة، فإنه يرى أن يكبر فيها التكبيرات الواردة، يرى التربيع والتخميس والتسبيع وإن كان يفضل التربيع في ذلك. وكذلك جميع ما ثبت في الأدعية بعد الرفع من الركوع، فإنه يرى أن كل ذلك لا ينبغي كراهة شيء منه، وإن كان يفضل بعضها على بعض لكون النبي صلى الله عليه وسلم يفعل هذا أكثر. لكن غيره من الفقهاء يعني يكره بعض هذه الأشياء، مثل ما نقل عن أبي حنيفة رحمه الله تعالى أنه يكره إفراد الإقامة، وكما روي عن الشافعي أنه يكره تثنية الإقامة، ونقل عن أبي حنيفة أنه يكره الترجيع في الأذان، ونقل عن الشافعي أنه يكره عدم الترجيع في الأذان، وهكذا. حتى ذكر شيخ الإسلام أن هذه سنن ما ينبغي الاختلاف في مثلها، حتى أدى الاختلاف والتعصب إلى وجود اقتتال في المشرق بين أتباع هذه المذاهب، مع أن الأئمة لا يقرون بذلك، قال وهو نوع حمية جاهلية، ولا كل ذلك حسن وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. فإنه أمر بلالا بأذان ردده بلال، وأمر أبا محذور أيضا بأذان وبإقامة، فهذا صحيح وهذا صحيح. ولذلك ختم الشيخ الإسلام كلامه بقوله والضلالة كل الضلالة أن يأمر أحد أو أن ينهى أحد عما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم. لكن لا يظن بأحد من الأئمة تعمد مخالفة سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فإن شيخ الإسلام يقرر في كتابه رفع الملام أنه قال ليس أحد من الأئمة المتبوعين الذين لهم قبول عند الأمة قبولا عاما يتعمد مخالفة أمر النبي صلى الله عليه وسلم وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، لا في قليل ولا في كثير ولا في دقيق ولا في جليل، وإن أنهم متفقون اتفاقا يقينيا بقبول سنة النبي صلى الله عليه وسلم على عدم رد شيء منها، وأنه كل أحد يأخذ من قوله ويرد إلا الرسول صلى الله عليه وسلم. قال وإذا وجد لأحد من الأئمة قول خالف حديثا صحيحا عن النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يكون معذورا في ذلك. قال والأعذار تنحصر في ثلاثة أمور: إما أن يعتقد أن النبي صلى الله عليه وسلم ما قاله، أو يعتقد أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقصد به عين هذه المسألة المتنازع فيها، أو يعتقد أنه منسوخ. فتتلخص الأعذار للأمة في ثلاث، ثم هذه تتفرع إلى أسباب كثيرة. لكن متى ما علم الشخص أن هذه الصفة القولية أو الفعلية قد ثبتت بدليل صحيح ليس له أن ينكر على من فعلها، إلا إذا كان يترتب على ذلك مفسدة، كان يكون في بلد اعتادوا على مذهب وعلى لم يعلموا أن هناك يعني شيء أفضل من هذا الذي هم عليه، فلا ينبغي له أن يفرق الناس، لكن له أن يبين السنة إذا كان في مكان ما بانت هذه السنة، كما كان بعض الأئمة يجهر بالبسملة في الأمكنة التي لا يجهر الناس بها من أجل أن يبينوا لهم أنها سنة. وقد يترك الإمام أحمد بعض السنن ويقول كيف لا أوافق مالكا في ذلك، هذا إذا كان يقصد به تأليف القلوب وجمع الناس. لكن متى ما صح الحديث وصح الفعل فللإنسان أن يعمل به، ولا يجوز له أن يطعن في أحد من الأئمة حتى ولو وجدت عنده المخالفة، لأنه يكون ذلك مبني على اجتهاد. نعم.
قال المصنف رحمه الله ثم يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
أي نعم، هذا أيضا من المستحبات أن يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يقول المصلي قبل شروعه في قراءة الفاتحة، لقول الله تعالى فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. نعم.
قال المصنف رحمه الله ثم يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم.
أي نعم، أي يقول بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله الرحمن الرحيم أي أبتدئ قراءتي بسم الله وذكره. والله هذا علم على الذات الإلهية لا يطلق على غير الله عز وجل، الله لا يطلق على غير الذات الإلهية. الرحمن الرحيم يعني هذا يقول بسم الله الرحمن الرحيم، فيستحب للمصلي أن قبل القراءة قبل قراءة الفاتحة أن يقول هذا الذكر، بل في كل عمل، في أول كل عمل وقول يستحب للإنسان أن يسمي الله، فيقول بسم الله الرحمن الرحيم في أول الخطبة عند دخول الخلاء، في أول الوضوء. ومن العلماء من يوجب ذلك ومنهم من يستحبه. نعم.
قال المصنف رحمه الله ولا يجهر بشيء من ذلك، لقول أنس رضي الله عنه صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم فلم أسمع أحدا منهم يجهر ببسم الله الرحمن الرحيم.
نعم، يرى المصنف أنه لا يجهر بشيء من ذلك، لا يجهر بدعاء الاستفتاح ولا بالاستعاذة ولا بالبسملة، لقول أنس صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان فلم أسمع أحدا منهم يجهر ببسم الله الرحمن الرحيم. ولكن قد يستحب الجهر بالبسملة لثبوته أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجهر بالبسملة أحيانا، فقد يستحب أيضا أن يجهر بالمسملة للتأليف كما استحب الإمام أحمد ترك القنوت في الوتر ليبين أن ذلك يعني فيه سعة. نعم.
قال مصنف رحمه الله: ثم يقرأ الفاتحة، ولا صلاة لمن لم يقرأ بها إلا المأموم، فإن قراءة الإمام له قراءة.
نعم. يقول مصنف: ثم يقرأ الفاتحة ولا صلاة لمن لم يقرأ بها. الفاتحة ركن من أركان الصلاة بالنسبة للإمام والمنفرد، والخلاف موجود فيها بالنسبة للمأموم، هل هي ركن أو مستحب أو واجب؟ الحديث يقول: لا صلاة لمن لم يقرأ بها. الشيخ الإسلام رحمة الله عليه يذكر أن ما جاء من نفي الأعمال في الكتاب والسنة فإنما هو الانتفاء بعض واجباته، الانتفاء بعض واجباته. فالحديث يقول: لا صلاة لمن لم يقرأ خلف لمن لم يقرأ بها، لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. وقول صلى الله عليه وسلم: من صلى صلاة لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهي خداج غير تمام. فهذا العموم يقتضي أن قراءة الفاتحة ركن في حق كل مصلي، حق الإمام وفي حق المأموم وفي حق المنفرد. فلذلك بعض أهل العلم يرى ركنيتها في حق كل أحد، حتى المأموم يقرأها ولو لم يسكت الإمام، إن سكت الإمام قرأ في سكتات الإمام، وإن لم يسكت الإمام يقرأ الفاتحة ثم ينصت لبقية القراءة. ومن العلماء من يرى أنها ركن في حق الإمام والمنفرد دون المأموم، وأنها مستحبة في حق المأموم، لحديث ورد في ذلك قراءة الإمام قراءة للمأموم، لكن الحديث ضعيف. ومنهم من يوجب القراءة على المأموم ولا يجعلها ركنا، وهذا الذي يرجحه شيخ الإسلام عبد العزيز بن باز رحمة الله عليه، أنها واجبة على المأموم، ليست ركنا وليست مستحبة، يعني أنها أخف من الركنية. ذكرنا الفرق بين الركن والواجب، أن الواجب يجبر، وإذا سهل الإنسان نسيه وطال الفصل أنه يسقط عنه، أما الأركان لا تصح الصلاة بدونها. من مرجحات الوجوب أنه لما جاء أبا بكر متأخرا وركع دون الصف فتته قراءة الفاتحة، أقره النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك، ولو كانت ركنا على المأموم لما صحت صلاته إلا أن يأتي بها. فهذا دليل يعني يرجح القول بالوجوب، فتكون ركن في حق الإمام والمنفرد وواجبة في حق المأموم. نعم.
ويستحب أن يقرأ في سكتات الإمام وفيما لا يجهر فيه.
نعم، قال يستحب للمأموم أن يقرأ الفاتحة في سكتات الإمام، هذا على القول إيش؟ بأن قراءة الفاتحة مستحبة على المأموم وليست واجبة. أما على القول بأنها واجبة فإن سكت الإمام قرأ، وإن لم يسكت الإمام قرأ، يأتي بهذا الواجب الذي عليه ثم بعد ذلك يتابع الإمام في بقية الصلاة. نعم.
قال المصنف رحمه الله: ثم يقرأ بسورة تكون في الصبح من طوال المفصل، وفي المغرب من قصاره، وفي سائر الصلوات من أوسطه.
نعم، ثم يقرأ أي الإمام والمنفرد وكذلك المأموم في السرية بسورة بعد الفاتحة في الركعتين الأوليين من الصلوات الخمس، وهذا من سنن الصلاة في قول عامة أهل العلم. قال المصنف: يستحب أيضا أن تكون في الصبح من طوال المفصل، والمفصل من سورة قاف إلى سورة الناس، هذا المفصل، وطواله من سورة قاف إلى سورة عمة، طواله من سورة قاف إلى سورة عمة. نعم. وفي المغرب من قصاره، يستحب أن تكون هذه السورة التي تقرأ بعد الفاتحة في الركعتين الأوليين من المغرب من قصار المفصل، قصار من الضحى إلى الناس، من الضحى إلى الناس، وفي سائر الصلوات من أوسطه، يعني من أوسط المفصل الذي هو من عمة إلى سورة الضحى، من عمة إلى سورة الضحى. نعم.
قال المصنف رحمه الله: ويجهر الإمام بالقراءة في الصبح والأوليين من المغرب والعشاء، ويسر فيما عدا ذلك.
أي نعم، يجهر الإمام بالقراءة في الصبح كذلك المنفرد، وفي الركعتين الأوليين من المغرب وكذلك الركعتين الأوليين من العشاء، وهذا من الأمور المستحبة. ويسر فيما عدا ذلك، أي الإمام يسر بقراءته فيما عدا صلاة الفجر والركعتين الأوليين من المغرب والعشاء، وهذا هو الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم من فعله، وقد أجمع العلماء على ذلك. نعم.
قال المصنف رحمه الله: ثم يكبر ويركع ويرفع يديه كرفعه الأول.
أين ثم يكبر ويركع، أي يكبر في حال انحنائه للركوع، لأن هذا ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. ويرفع يديه عند الركوع كرفعه عند بداية الصلاة عند تكبيرة الإحرام، يرفع يديه عند الركوع إلى حذو منكبيه أو إلى حذو أذنيه، اللي ما ورد من ذلك وقد صحت الأحاديث بذلك. نعم. فتكون رفع اليدين في كم موضع؟ في 4 مواضع: عند تكبيرة الإحرام، وعند الركوع، وعند الرفع منه، وعند القيام من التشهد الأول. وعند القيام من التشهد الأول، هذه المواضع 4 يستحب للمصلي أن يرفع يديه فيها. نعم.
قال المصنف رحمه الله: ثم يضع يديه على ركبتيه ويفرج أصابعه ويمد ظهره.
أي نعم. قال: ثم يضع يديه على ركبتيه معتمدا عليهما، الحديث النبي صلى الله عليه وسلم في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم: وإذا ركع أمكن يديه من ركبتيه، أمكن يديه من ركبتيه ثم حصر ظهره، ثم حصر ظهره. فلذا قال المصنف: ثم يضع يديه على ركبتيه أثناء يعني انحنائه. نعم. وسجوده. نعم.
ويفرج أصابعه ويمد ظهره.
أي نعم.
ويجعل رأسه حياله ثم يقول: سبحان ربي العظيم 3.
أي نعم. هذا من الصفات أيضا، يفرج أصابعه يعني يجافي بين يديه ووضع يديه على ركبتيه ويفرج بين أصابعه، ويمد ظهره، أي يجعل ظهره حال الركوع مستويا، ويجعل رأسه حياله، أي يجعل رأسه حال الركوع محاذيا ظهره، لا مرتفعا عنه ولا منخفضا عنه، لفعل النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الحديث أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا ركع لم يشخص رأسه ولم يصوبه، لم يشخص رأسه يعني لم يرفعه، ولم يصوبه يعني لم يخفضه. نعم.
قال المصنف رحمه الله: ثم يرفع رأسه قائلا: سمع الله لمن حمده، ويرفع يديه كرفعه الأول.
ثم يقول يعني في الركوع: سبحان ربي العظيم 3، يعني الواجب 1 والمستحب 3، فيجب عليه أن يقول سبحان ربي العظيم 1، وما زاد يكون مستحبا. قال: ثم يرفع رأسه قائلا: سمع الله لمن حمده، أي سمع سماع إجابة سبحانه لمن أثنى عليه.
ويرفع يديه كرفعه الأول.
أي نعم. ويرفع يديه كرفعه الأول.
فإذا اعتدل قائما قال: ربنا لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد.
أي نعم. هذا من الأدعية المستحبة التي يقولها المصلي: ربنا لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد، لثبوت ذلك من فعله صلى الله عليه وسلم. نعم.
ويقتصر المأموم على قول: ربنا ولك الحمد.
أي نعم. يقتصر المأموم على قول: ربنا ولك الحمد، لقوله صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الإمام ليتم به، فإذا كبر فكبروا، وإذا ركع فاركعوا، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، وإذا سجد فاسجدوا. ومن أهل العلم من يقول: وأيضا للمأموم أن يدعو بهذا الدعاء، لأنه موطن دعاء وذكر والأمر فيه واسع. نعم.
قال المصنف رحمه الله: ثم يخر ساجدا مكبرا ولا يرفع يديه.
أي نعم. يقول: ثم يخر ساجدا مكبرا ولا يرفع يديه، أي لا يرفع يديه عند انحطاطه للسجود، لقول ابن عمر رضي الله عنه لما ذكر رفع النبي صلى الله عليه وسلم في يديه قال ولا يفعل ذلك في السجود، لا يفعل ذلك في السجود، وإنما يكون يعني رفع الأيدي كما ذكرنا عند تكبيرة الإحرام وعند الركوع وعند الرفع منه وعند القيام من التشهد الأول. ولعلنا نكتفي بهذا القدر في درس اليوم، الله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول متى يقول دعاء الاستفتاح المصلي في صلاة العيد؟ مثل بقية الصلوات، مثل بقية الصلوات بعدما يكبر تكبيرة الإحرام. هل يجهر المنفرد في المغرب والعشاء بالقراءة؟ نعم يجهر بذلك. هل تكون البسملة والاستعاذة في كل ركعة؟ نعم البسملة في كل ركعة قبل القراءة، وأما الاستعاذة فمن أهل العلم يرى أن تكون في أول الصلاة، ومنهم من يرى أنه أيضا لو كررها ما في بأس. هل تكبيرات الانتقال واجبة أم مستحبة؟ واجبة، تكبيرات الانتقال واجبة. هل يكره الجهر بتكبيرة الإحرام؟ الأولى يعني أن يكون بقدر ما يسمع نفس المأموم. يقول هل المراد القراءة بمقدار السور من طوال المفصل أو يقرأ بسور من طوال المفصل؟ يقرأ بسورة من طوال المفصل وكذلك من قصاره ومن وسطه، هذا المقصود. إذا كانت قراءة الفاتحة واجبة على المأموم فهل يسجد للسجود؟ لا، المأموم ما يسجد إذا لم يسجد إمامه، ما يسجد إذا لم يسجد إمامه، فإن نسي أو جهل حكمها بالنسبة له تسقط عنه. يقول ما الصارف عن الوجوب في قوله تعالى فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم؟ والأصل في الأمر هو الوجوب. العلماء يذكرون إذا قرأت القرآن هل هو في الصلاة أو خارج الصلاة، وهل كل مرة إذا كان تكرر القراءة أو ليس كذلك، وأيضا قالوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستعيذ أحيانا وما يستعيذ أحيانا، فدل هذا على عدم الوجوب. هذا ما واضح الكتابة. هل قدم المرأة عورة بحيث ظهر من شيء لم تصح الصلاة؟ لا، الصلاة تصح، لكن يختلف العلماء هل يجب عليها ستر قدميها أم لا، والأولى ستر، أن تستر قدميها في الصلاة. الليل هل ينتهي بطلوع الفجر أم بطلوع الشمس؟ ذكرنا بالأمس أنه طلوع الشمس. هل يصح للمنفرد أن يخفي التكبيرات في الصلوات الجهرية مثل المغرب؟ هي ليست واجبة يعني، إنما مستحبة، وإن جهر ما في بأس وإن لم يجهر ما في بأس. ما حكم رمي الجمرات بعد صلاة الفجر وما كفارته إن كان خطأ؟ الجمرات ما ترمى بعد الفجر، ترمى بعد الزوال، غير جمرة العقبة، فالرمي يكون بعد الزوال ويستمر الاستحباب إلى الغروب ثم الجواز إلى طلوع الفجر. أما من رمى بعد صلاة الفجر لليوم المقبل فلا يصح رميه، ويكون يعني ترك واجب، وتارك الواجب يجبره بدم. هل هناك دعاء مخصوص قبل السلام؟ نعم، مثل ما جاء النبي صلى الله عليه وسلم كان يستعيذ من أربع، من عذاب القبر وعذاب النار وفتنة المحيا وفتنة الممات وفتنة المسيح الدجال والأدعية التي وردت في هذا الموضع. هل يصح أن يقال إن علة النهي عن الصلاة في المقبرة هو النجاسة؟ العلة هي النهي نفسه، هي النهي نفسه، هذا يحتاج قراءة، يتعلق بالبعير، الخط مو واضح. يقول بعد أن ضحى وحلق رأسه وجد أن الأضحية مريضة في بطنها فماذا عليه؟ إذا كان يعني بعد ما ذبحها وليست ومرض البطن هذا من الأشياء الخفية، ما جاءت في الـ يعني العيوب التي تتوقع في الأضحية، فما على الشيء. والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا اللي سأل عن البعير.